الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك السابع، أي من المحظورات في الإحرام، عقد النكاح، سواء كان العاقد زوجا أو وليا، وكذا الخطبة، لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. وإذا وقع العقد من محرم لم يصح، وهو نكاح شبهة، وإذا أريد استمرار النكاح يجدد العقد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في الكلام على محظورات الإحرام. ومحظورات الإحرام هي الأمور التي ينهى عنها المحرم ويؤمر باجتنابها، وهي 9 محظورات. السابع منها عقد النكاح، السابع منها عقد النكاح، سواء كان العاقد زوجا أو وليا. زوجا أي ينكح، أن ينكح المحرم، أو وليا أي ينكح، ولهذا سيأتي معنا لا ينكح ولا ينكح، الذي ينكح الزوج والذي ينكح الولي، ولي المرأة أو ولي البنت المراد تزويجها. فلا يحل للمحرم أن ينكح، يعني أن يتزوج، بل ولا يحل له أن يخطب، ليس له ذلك. وأيضا ليس للمحرم أن ينكح، يعني أن يزوج، حتى لو كان الزوج حلالا ليس محرما، فالولي لا ينكح، ولي الزوجة لا ينكح، لا يشتغل بهذا الأمر، وإنما يؤجل إلى ما بعد انتهاء أعمال الحج، فلا ينشغل بهذا الأمر، لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، كل هذه ينهى عنها. ولو أن العقد حصل، يعني أنكح ابنته أو نكح الزوج وهو محرم، فإن العقد لا يصح، العقد لا يصح، وإن أرادوا استمرار هذا العقد يجددوه بعد انتهاء أعمال الحج، تجدد أعماله. وهذا المحظور الذي هو عقد النكاح هو المحظور الوحيد من المحظورات 9، ليس له كفارة، ليس له كفارة. جميع المحظورات مر معنا وسيأتي كلها إذا وقع يكون فيه كفارة إلا هذا، لكنه يأثم إن فعل، وإن كان أيضا جاهلا لا يدري بالحكم، إذا تبين له فإنه يجدد العقد بعد الحج وانتهاء أعماله. نعم.
قال حفظه الله: 8 والـ9 الجماع والمباشرة، لقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويدخل في الرفث الاستمتاع بالنساء بالجماع في الفرج أو المباشرة فيما دونه، كما يدخل فيه الفحش من القول والفعل.
نعم. 8 والـ9 وهما آخر هذه المحظورات 9، الجماع والمباشرة. يقصد بالجماع أي في الفرج ما كان في الفرج, ويقصد بالمباشرة فيما دون الفرج. فهذا كله ينهى عنها المحرم, ينهى عن الجماع وينهى عن المباشرة. ودليله في القرآن في قول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. هذا هو الشاهد, فلا رفث. الرفث يراد به الجماع ومقدمات الجماع, الجماع ومقدمات الجماع. فالجماع من الرفث مثل ما قال الله في الآية أخرى, قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فالرفث الجماع, والمباشرة أيضا من الرفث. فهذا ينهى عنها المحرم كما قال الله عز وجل: فلا رفث. وأيضا في السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إلا يدخل في قوله سبحانه وتعالى: فلا رفث, الاستمتاع بالنساء بالجماع الذي هو في الفرج أو المباشرة أي فيما دونه, كما يدخل فيه الفحش من القول والفعل. نعم.
قال حفظه الله: والفسوق جميع المعاصي.
والفسوق جميع المعاصي, لأن في الآية أيضا: ولا فسوق, لا رفث فلا رفث ولا فسوق. الفسوق جميع المعاصي. ولهذا المعاصي التي هي الفسوق المسلم منهي عنها في كل حياته في كل أوقاته, لكن لما يدخل في هذا العمل الشريف العظيم يكون الأمر أعظم, لأن المعاصي أثناء الحج هي نقص في الحج وثمة فيه, والحاج مطلوب منه أن يكمل حجه وأن يتممه وأن يبعده عن كل أمر ينقص حجه. والله يقول: وأتم الحج والعمرة لله. فالفسوق هي جميع المعاصي, الفسوق هي جميع المعاصي. أيضا العلماء ذكروا شيء لابد من التنبيه عليه والإشارة إليه, وهو: لو أن الإنسان على معصية قبل الحج ولم يفعلها في الحج إطلاقا, كف نفسه ومنع نفسه عن تلك المعصية في حجه كله, لم يفعلها أبدا ممسكا نفسه, لكن في قرارة نفسه عازم على أنه بعد الحج يعود إليها, هذا لم يحقق التوبة, لأن التوبة ترك للفعل, وهذا حصل ندم على ما مضى وعزم ألا يعود إلى هذا في مستقبل أمره. فإذا كان عازما على العودة فهذا لم تتحقق منه التوبة المطلوبة منه في حجه, فيكون فعله ذلك عن العزم على العودة بعد الحج, وإن لم يفعله في الحج يعد فسوقا. وإن لم يفعل المعصية في الحج ما دام عازما مصرا قلبه على المعاودة إليها بعد حجه فهذا من الفسوق المنهي عنه. وهنا ينتبه الحاج, يعمل على تكميل حجه حتى يظفر بالموعود العظيم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فإذا فسق في حجه بفعل المعصية أو فسق في حجه بالعزم على فعلها بعد حجه لم يتب منها, يفوت على نفسه, لأن الموعود الذي في الحديث مقيد بقيود, ما قال من حج رجع من ذنوبه, قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وأيضا في رواية ثابتة الحديث قال: من حج لله, هذا شرط أيضا الإخلاص ومطلوب في كل عمل. نعم.
قال حفظه الله: والجدال الممنوع ما كان بالباطل، والجدال الذي يترتب عليه عداوة وبغضاء. وأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق فلا بأس به، بل هو مأمور به لقول الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم.
أيضا قول الله عز وجل: ولا جدال، ولا جدال في الحج. هذا الجدال المنهي عنه هو الخصومات والأصوات الرفيعة والعالية والمشادة والمشاحنة، حتى ولو كانت في مسائل العلم. إذا كان بحث في مسائل علمية لكن بخصومة ولجج وأصوات وصخب وأشياء من هذا القبيل، هذا ينقص الحج، هذا منهي عنه. ولا جدال في الحج. وأيضا الجدال الذي يترتب عليه عداوة وبغضاء وشحناء يتجنبه الحاج في حجه، يتجنبه في حجه. وأيضا الجدال بالباطل يدخل في مسائل علمية ويناقش فيها بدون علم، بالهوى مثلا، أو ينتصر لرأي عنده لا بصيرة له بحكمه في الشرع ولا بأدلته، فهذا داخل أيضا في الجدال المنهي عنه. أما إذا كان الجدال بعلم وبصيرة وبرفق وروية وبلطف وإحسان وبدون شد وأصوات، فهذا لا يدخل في النهي، هذا لا يدخل في النهي، بل قد يحتاج إليه، يعني قد يحتاج إليه في تعليم بعض الناس، لأن التعليم درجات بحسب أحوال الناس. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الناس على ثلاث مراتب في طريقة تعليمهم، في طريقة تعليمهم. فمن الناس من يحتاج إلى شيء من المحاورة والمجادلة اللطيفة حتى تزول عنه الشبهة ويتبين له الحكم، مثل أن تكلمه في مسألة من مسائل الحج تبين له الحكم، ثم يورد عليك إشكال: ألا يتعارض هذا مع حديث كذا، أو أنا سمعت كذا، فتبين له وتوضح برفق ولطف حتى يصل إليه الحق ويفهم الحق. هذا ما يدخل في قوله: ولا جدال في الحج. نعم.
قال حفظه الله: ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فيما يلزم من باشر أو جامع وهو محرم.
لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فيما يلزم من باشر أو جامع وهو محرم، يعني لم يثبت في حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كفارة معينة لمن باشر أو من جامع، لكن جاء في ذلك آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
قال حفظه الله: وإنما جاء فيه آثار عن بعض الصحابة، منها ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة، فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال: اذهب إليه فسله. قال شعيب: فلم يعرفه الرجل فذهبت معه. فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك. فقال الرجل: فما أصنع؟ قال: اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج وأهدي. فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره، فقال: اذهب إلى ابن عباس فسله. قال شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمر. فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس، ثم قال: ما تقول أنت؟ فقال: قولي مثل ما قال. رواه الحاكم. وقال: هذا حديث ثقات رواته حفاظ، وهو كالأخذ باليد في صحة سماع شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو. ووافقه الذهبي ورواه البيهقي من طريق الحاكم وقال: هذا إسناد صحيح. وفيه دليل على صحة سماع شعيب بن محمد بن عبد الله من جده عبد الله بن عمرو. وهذا الأثر الصحيح اتفق فيه قول عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم على فساد حج من جامع والمضي فيه والحج من قابل والهدي، وقولهم فيه أخرج مع الناس واصنع ما يصنعون يدل على أن ذلك وقع في حال إحرامه قبل التحلل الأول.
نعم، يعني هذا الأثر اجتمع فيه على تقرير هذا الحكم ثلاثة من الصحابة: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، كلهم اتفقوا على هذا الحكم، وهو من حكم من جامع قبل التحلل الأول. أما من جامع بعد التحلل الأول سيأتي بيان ما يتعلق به من حكم، لكن من جامع قبل التحلل الأول ما حكمه؟ فهنا تأتي قصة هذا الرجل الذي وقع بامرأته قبل التحلل الأول، ويدل على أنه وقع منه ذلك قبل التحلل الأول قول عبد الله بن عمر له: أخرج مع الناس واصنع ما يصنعون. أخرج مع الناس واصنع ما، يعني اشتغل معهم بأعمال الحج كما يفعلون افعل. فهذا كل يدل على أنه كان منه هذا الوقوع بامرأته قبل ماذا؟ التحلل الأول. فإذا من حصل منها الجماع قبل التحلل الأول ماذا عليه؟ في ضوء هذا الأثر الذي اتفق على تقرير الحكم فيه ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم: عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عباس. أولا يفسد حجهم بهذا الجماع قبل التحلل الأول، يكون حجه قد فسد. ولا يعني أن حجه قد فسد أنه يخرج من الحج، يجب عليه أن يكمل الحج وهو فاسد، يمضي فيه فاسدا ويكمله فاسدا. الله جل وعلا يقول: أتم الحج. نعم فسد، لكن يكمله على الفساد الذي حصل فيه. فالحج بطل، مثل ما قال عبد الله بن عمر، قال: بطل حجك. قال الرجل: ما أصنع؟ قال: اخرج مع الناس، كمل حجك. فسد حجك، حجك فسد بطل، لكن كمل حجك، اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون. هذه واحدة، الحج بطل. الثانية: يمضي فيه فاسدا، يكمله وهو فاسد، يصنع مثل ما يصنع الناس. الثالثة: يحج من قابل بدل عن هذا الحج الذي أفسده بالجماع. يحج من قابل، ما معنى من قابل؟ يعني العام القادم. قال: فإذا أدركت قابلا، يعني أدركت العام القادم الحج القادم، فحج. هذا الأمر الثالث. الرابع قال: وأهد، يعني اذبح هدي. والهدي كما سيأتي البيان بدنه، لا يذبح شاة، يذبح بدنة تكون كفارة لهذا الصنيع الذي حصل منه. أربعة أمور تترتب على جماع من كان منه الجماع قبل التحلل الأول: الأول يفسد حجه، والثاني يمضي فيه فاسدا، والثالث يحج من قابل بدل هذا الحج الذي فسد، والرابع ينحر بدنة يكفر بها عن هذا الصنيع. في هذا الأثر شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص هو الذي يروي. يقول شعيب: فذهبت معه إلى عبد الله بن عمر، فرجع إلى عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو من يكون؟ جده. فرجع إلى عبد الله وأنا معه، فأخبره، فقال: اذهب إلى ابن عباس. إذن هذا الحفيد سمع جده أو لم يسمعه؟ سمعه. ولهذا يعني قال الحاكم وهو كالأخذ باليد في صحة سماع شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، واضح يعني، لأنه يقول وأنا معه فقال له كذا، هذا واضح أنه سمع من جده. نعم.
قال حفظه الله والهدي وهو في الحقيقة فدية بدنة تنحر وتقسم على فقراء الحرام، وإذا وقع الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد به الحج اتفاقا والفدية فيه شاه.
الهدي الذي تقدم قال فحج وأهد، الهدي بدنة تذبح في مكة وتقسم على فقراء الحرم، لكن لو كان الجماع وقع بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول، والتحلل وسيأتي معنا نوعان، التحلل الأول والتحلل التام. التحلل الأول يكون في يوم النحر إذا فعل أمرين مثل رمى وحلق أو طاف وحلق، إذا فعل أمرين يكون قد تحلل التحلل الأول. فإذا فعل أعمال يوم النحر كلها، الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي إذا كان عليه سعي، إذا فعل هذه كلها يكون تحلل التحلل الكامل. التحلل الأول يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، المحظورات هذه التي نقرأها، كل شيء حرم عليه بالإحرام كله حلال إلا النساء فقط، إلا النساء، يعني لا يجامع ولا يباشر، هذا معنى إلا النساء. فإذا كان الجماع وقع بعد التحلل الأول لا يفسد الحج، لكن فيه كفارة فدية شاة تذبح في مكة وتقسم على فقراء الحرم. نعم.
قال حفظه الله وأما العمرة فإذا وقع الجماع فيها قبل السعي أو الطواف فسدت العمرة وأتمها فاسدة وأتى بعمرة بدلها يحرم بها من ميقات العمرة الأولى وعليه فدية وهي شاة توزع على فقراء الحرم، وإن فعل ذلك بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير فإن العمرة لا تفسد وعليه الفدية وهي شاة، وإن باشر فيما دون الفرج وأنزل لم يفسد حجه، لم يفسد حجه لأن مثل ذلك لا يجب فيه حد، فهو في الحكم دون الجماع في الفرج الذي يفسد به الحج وعليه بدنه إذا كان قبل التحلل الأول، وإذا كان بعده فعليه شاه، والمرأة مثل الرجل فيما تقدم إلا إذا كانت مكرهة فإنه لا يلزمها فدية.
العمرة، يعني الآن الكلام على الكفارة في العمرة، لو وقع الجماع في العمرة لا يخلو الجماع في العمرة أن يكون بعد اكتمال أعمال العمرة أو قبل اكتمالها، تكتمل أعمال العمرة بانتهاء إكمال السعي، لأن العمرة طواف وسعي، طواف بالبيت سبعة أشواط وسعي، تكتمل العمرة لا يبقى عليه بعد اكتمالها إلا ماذا؟ التحلل. فإن وقع الجماع قبل اكتمال أعمال العمرة، يعني قبل أن يكمل السعي، إن وقع الجماع في ذلك الوقت تفسد العمرة، تفسد العمرة ويتمها فاسدة، ويأتي بعمرة بديل لها، يأتي بعمرة بديل لها. يعني أنبه على فائدة واضحة، لكن من باب الله، يأتي بعمرة هنا ما يقال من قابل، لأن ماذا؟ العمرة ما لها ميقات زماني مثل ما مر، ما مفتوحة طول العام، ما ليس لها ميقات زماني. الحج له ميقات زماني في السنة مرة واحدة، يكون من دخول شهر شوال إلى اليوم ليلة العاشر من ذي الحج، هذا وقته، هذا زمانه. فمن حصل من هذا الأمر ليس عنده إلا قابل، لكن العمرة لو بعد أسبوع يأتي بالعمرة البديلة. فإذا إذا حصل منها الجماع قبل اكتمال أعمال العمرة قبل السعي عليه أمور أربعة: أولا تفسد العمرة، يتمها فاسدة، يأتي بعمرة بديل لها، يفدي شاة لفقراء الحرم. لكن إن فعل ذلك بعد السعي وقبل التحلل، قبل أن يحلق رأسه وقبل أن يقصر رأسه، إن فعل ذلك بعد السعي وقبل الحلقة والتقصير فإن العمرة لا تفسد، فإن العمرة لا تفسد، وعليه الفدية، وعليه الفدية وهي شات، وعليه الفدية وهي شات إذا كان هذا الحلق، إذا كان بعد الحلق أو التقصير فالعمرة لا تفسد وعليه الفدية وهي شاة. قال: وإن باشر فيما دون الفرج وأنزل لم يفسد حجه. رجعنا الآن للكلام على الحج، لم يفسد حجه لأن الكلام السابق في الجماع، الآن في المباشرة. لو باشر وأنزل لا يفسد الحج، والحكم فيها دون الجماع الذي يفسد به الحج، وعليه بدنة إذا كان قبل التحلل الأول، وعليه شاة إذا كان بعد التحلل الأول. المرأة حكمها مثل حكم الرجل إلا إذا كانت أكرهت، ما لم تكن مطاوعة لكن أكرها وغصبها على هذا الأمر لا يلزمها شيء. أما إذا كانت مطاوعة وراغبة في ذلك فحكمها مثل حكم الرجل. نعم.
قال حفظه الله: صفة العمرة والحج إجمالا وتفصيلا. صفة العمرة إجمالا أن يحرم بها من الميقات ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحلق أو يقصر، ويكون إحرام أهل مكة للعمرة من خارج الحرم.
هذا ملخص الآن للعمرة، هذا ملخص لأعمال العمرة، وأما التفصيل يأتي. فالعمرة هي أولا إحرام من الميقات، إحرام من الميقات هذا أولا، وثانيا طواف سبعة أشواط بالبيت، وثالثا سعي سبعة أشواط بين الصفا والمروة، من الصفا إلى المروة شوط، من المروة إلى الصفا شوط، يبدأ السعي بالصفا وينتهي بالمروة، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. هذه أعمال العمرة. ثم التحلل بحلق وهو أفضل أو تقصير. نعم.
قال حفظه الله: وصفة الحج إجمالا أن يحرم الآفاقي به من الميقات، ويحرم به أهل مكة والمحلون بها من الآفاقيين من مكة، ويطوف القارن والمفرد للقدوم ويسعيان بين الصفا والمروة، ولهما أن يؤخرا السعي ليأتيا به بعد طواف الإفاضة، ويكون الحجاج في اليوم الثامن وليلة التاسع بمنى، ثم يأتي الحاج بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، ويرمي جمرة العقبة يوم العيد، وينحر هديه إن كان عليه هدي، ويحلق رأسه أو يقصره، ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وكذا القارن والمفرد إذا لم يسعيا مع طواف القدوم، ثم يبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ويرمي الجمرات الثلاث أيام التشريق بعد الزوال، ثم يودع البيت عندما يريد مغادرة مكة بسبعة أشواط.
نعم، يعني هذه خلاصة دقيقة جدا لأعمال الحج كاملة، أعمال الحج كاملة اختصرت في هذه الأسطر اختصارا دقيقا. صفة الحج إجمالا أن يحرم الآفاقي، الآفاق الذين جاءوا من عموم البلدان وأنحاء الأرض، أن يحرم الآفاقي به من الميقات، كل من ميقاته، تقدم معنا المواقيت خمسة من جهات مكة المختلفة، فكل يحرم من ميقاته. والمواقيت أشبه ما تكون بالحمى للبيت، وفيها التعظيم لبيت الله عز وجل. ما يأتي الحاج ويلبس إحرامها بجوار الكعبة ويدخل، وإنما يغتسل قبل الكعبة بمسافة طويلة جدا بعيدة عن الكعبة، ويتجرد من ثيابه ويلبس اللباس المتواضع، ثم يلبي، ثم يمضي إلى بيت الله معظما ملبيا ذاكرا لله سبحانه وتعالى. فيحرم الآفاقي من الميقات، وأهل مكة والمحلون بها من الآفاقيين من مكة، مثل من ذهب إلى مكة متمتعا وأدى العمرة وتحلل، إذا جاء يوم الثامن من أين يحرم؟ من مكة، مكانه في مكة، شأنه شأن أهل مكة. هؤلاء الذين يحرمون بالحج أمامهم ثلاثة أنساك كلها صحيحة، كلها مشروعة: الإفراد والقران والتمتع، كلها مشروعة، وهو مخير يختار منها ما شاء. الإفراد والتمتع والقران يختار منها ما شاء، كلها مشروعة، كلها أنساك صحيحة. الإفراد أن يلبي بالحج وحده، لبيك اللهم حجا، يلبي بالحج. والقارن يقرن بين الحج والعمرة، يقول لبيك اللهم حجا، ثم يذهب إلى مكة. ماذا يفعل؟ يفعل أعمال الحج فقط، يفعل أعمال الحج فقط مثل المفرد. لو أن حاجين أحدهما مفرد والآخر قارن، ما مضيا للحج معا أعمالهما واحدة، ما تختلف. يختلفان في ماذا؟ النية. هذا قال لبيك اللهم حجا، وذاك قال لبيك اللهم حجا وعمرة، الأعمال واحدة. إذا قال قائل أين العمرة؟ أين عمرة القارن؟ هو حاج ومعتمر الآن، أين العمرة؟ يقال عمرته دخلت في حجه بالنية، عمرته دخلت في حجه بالنية. ولهذا القارن عليه ماذا؟ هدي، بخلاف المفرد، المفرد ليس عليه هدي. الهدي على من؟ على الذي في سفرة واحدة إلى مكة جمع بين حج وعمرة. شخص ذهب إلى مكة واعتمر ورجع ليس عليه هدي، آخر ذهب إلى مكة وحج ورجع ليس عليه هدي. الذي يذهب إلى مكة وفي سفرة واحدة حج وعمرة، سواء قارن أو متمتع، فعليه ماذا؟ هدي. وهذا الهدي هدي شكر لله أن أكرمه سبحانه وتعالى في سفرة واحدة بالحج والعمرة، كما قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا يشمل القارن والمتمتع، هذا يشمل القارن والمتمتع. هل يشمل المفرد؟ لا، المفرد حج فقط، والهدي إنما يلزم من جمع بينهما، والقارن جمع بينهما، والمتمتع جمع بينهما. إذن أمامه ثلاث أنساك يختار منها ما شاء. إذا اختار الإفراد أو القران قلنا أعمالهما ماذا؟ واحدة. إذا اختار الإفراد أو القران يمضي إلى مكة ملبيا، ثم إذا وصل إلى مكة عنده شيء يسمى طواف القدوم، يسمى طواف القدوم، سبعة أشواط بالبيت. هذا الطواف هل هو سنة أو واجب أو ركن؟ نعم، سنة، هذا من سنن الحج، مثل تحية البيت، تحية المسجد، فهو سنة طواف قدوم. فإذا وصل إلى مكة يذهب مباشرة للبيت ويطوف طواف القدوم، هذا سنة، هذا الطواف سنة. إذا قلنا إنه سنة، لو أنه مفرد أو قارن ذهب مباشرة إلى منى وعرفات، مباشرة ذهب منى أو عرفات، ما الذي فاته؟ سنة من سنن الحج، لو فعلها أجر لكنه ما يأثم، ما يأثم، فاته أجرها، فاته ثواب هذه السنة. إذا طاف طواف القدوم الذي قلنا هو من سنن الحج، مخير بين أمرين، له أن يفعل أيهما شاء، أن يسعى بعد طواف القدوم، أن يسعى بعد طواف القدوم، هذا السعي يعتبر ركن من أركان حجة، ركن من أركان حجة، يسعى بعد طواف القدوم، وإن شاء أخر طواف، أخر السعي بعد طواف الإفاضة، بعد طواف الإفاضة هو مخير. فإذا وصل القارن والمفرد إلى مكة يطوفان طواف القدوم، ويسعيان بين الصفا والمروة إن أرادا، يسعيان بين الصفا والمروة إن أراد ذلك، وإن شاء ماذا؟ أخره. لكن هذا السعي لابد منه، ركن من أركان الحج لابد منه، إما بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة. هل يأتي به مرتين؟ لا، إما هذا أو هذا، إما بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة. هذا فيما يتعلق بالقارن والمفرد. أما المتمتع عمله آخر اختلف عنهما. المتمتع إذا وصل إلى مكة مباشرة يتجه إلى البيت ليفعل ماذا؟ عمرة كاملة، مثل الصفة التي مرت معنا، عمرة كاملة، يطوف، والطواف الآن سنة ولا ماذا؟ ركن من أركان عمرته، يطوف بالبيت سبعا، يسعى بين الصفا والمروة سبعا، هل هو مخير؟ يسعى لابد، هذا سعي العمرة ليس سعي الحج، يسعى بين الصفا والمروة سبعا ويقصر من رأسه أو يحلق رأسه، لكن إذا كان الحج قريبا لا يحلق رأسه حتى يبقي شيء ليحلقه في تحلله من حجه، فيقصر من شعر رأسه. لكن إذا كان طوافه للعمرة في أول شوال ويجلس في مكة يحلق، لأن في فرصة كافية لنبات الشعر. لكن إذا كان عمرته يوم سبعة ذي الحجة أو ثمانية ذي الحجة، إذا حلق ما يجد شيء يحلقه في حجة، ما يكفي الوقت لينبت الشعر، فيقصر فقط، ثم يبقى حلالا بعد أن يقصر، يبقى حلالا، يحل له كل شيء حرم عليه إلى يوم الثامن من ذي الحجة، يسمى يوم التروية، يوم الثامن من ذي الحجة، ماذا يفعل؟ يرجع للإحرام مرة ثانية ويلبي بالحج من مسكنه في مكة، وإن كان في منى من مسكنه في منى، يلبي بالحج يوم ثمانية في ضحى، يوم ثمانية يلبس إحرامه ويلبي بالحج. هل يشترك معه القارن والمفرد في يوم التروية بالتلبية يلبي بالحج؟ لا، هو محرم من الميقات، هو محرم، هو باقي على إحرامه ما تحلل. ثم بعد ذلك يكون على الجميع، القارن والمفرد والمتمتع، البقاء يوم الثامن الذي هو يوم التروية في منى، يذهبون من مكة إلى منى، ويسمى هذا اليوم الذي هو الثامن من ذي الحجة يوم التروية. لماذا؟ لأنهم كانوا يروون الماء، يأخذون معهم الماء، ما يجدونه في منى ولا يجدونه في عرفات، يأخذونه معهم، يحملون معهم الماء حتى ينتفعون به في منى وينتفعون به في عرفات. يبقى هؤلاء الثلاثة القارن المفرد والمتمتع اليوم الثامن في منى، يصلون في منى الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقته والعشاء والفجر، وبعد الفجر يذهبون إلى عرفات. هذا البقاء في منى والمبيت ليلة عرفة في منى هذا من سنن الحج، هذا من سنن الحج. لو أن الحاج الحملة أخذته يوم الثامن يوم التروية مباشرة إلى عرفات ولم يمكنوه من المبيت في منى ولم يمكنوه من الصلاة فيها الظهر يوم التروية والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ما مكنوا من ذلك، الذي فاته سنن من سنن حجه، الذي فاته من سنة من سنن حجه. ثم بعد ذلك الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، بعد زوال الشمس إلى غروبها، ووقت شريف وعظيم وفاضل، وفيه يدنو الرب سبحانه وتعالى من أهل الموقف ويباهي بهم الملائكة ويغفر لهم سبحانه وتعالى، ولله فيه عتقاء من النار، فيقبل الحاج في تلك العشية على ربه ذكرا ودعاء ومناجاة ويكثر من التهليل. قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ثم بعد ذلك يفيضون إلى عرفات، إلى مزدلفة، إلى مزدلفة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، مشعر الحرام مزدلفة، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ويبيت في مزدلفة، والمبيت فيها من واجبات الحج قد تقدم، يبيت بها. والسنة أن يصلي فيها الفجر، وبعد الفجر يذكر الله، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هذا بعد الفجر، بعد الفجر يقبل على الله بالذكر والدعاء إلى ما قبل طلوع الشمس، إلى ما قبل طلوع الشمس، خلافا للمشركين، المشركين ما يفيضون من مزدلفة إلا بعد طلوعها. ثم يذهب إلى منى، وعنده في منى أعمال عظيمة جدا تسمى أعمال يوم النحر، تسمى أعمال يوم النحر، وهي الرمي، والرمي إنما هو لجمرة العقبة فقط بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، يمضي إلى الجمرة ملبيا مستمرا في التلبية إلى أن يبدأ بالرمي، يبدأ بالرمي يتوقف عن التلبية وتنتهي هنا التلبية، التلبية تنتهي عند الجمرات، فيمضي إليها ملبيا ويرمي الجمرة بسبع حصيات، هذا العمل الأول. ثم بعد الرمي النحر، يذهب لينحر هديه إذا كان يستطيع ذلك بنفسه، وهذا في وقتنا الحاضر عمل شاق جدا على الحاج، ويسر الله سبحانه وتعالى والدولة جزاها الله خيرا وأحسن إليها، يعني هيئت يعني أعمال عظيمة وكبيرة جدا، راحت الحجاج وجعلت هناك جهات مأمونة تتولى عن الحاج هذا العمل، وإلا لو باشر كل حاج بنفسه ذبح هديه يحصل أمور كانت تحصل قديما، يذبح ولا يدري ماذا يفعل به، ويصعب عليه حمله مسافة طويلة، ولهذا بعضهم يتركونها تعفن في مكانها بس يذبحها ويمشي، ما يستطيع يفعل شيء. لكن الآن جهات تعمل عمل عظيم جدا، وبرادات وثلاجات وشغل عظيم ولا يضيع منها شيء، كلها يعتنى بها وتصل إلى المحتاجين، تصل إلى المساكين. فيدفع هذا إلى الجهة المعتمدة المختصة، فإذا رمى جمرة العقبة النحر ماذا؟ وكل، ولا ينظر متى يكون قد فعلوا هذا النحر عنها والذبح، لا ينظر في ذلك، هم يفعلون في يوم النحر أو في أيام التشريق الثلاثة حسب دوره في أضحية في هديه، حسب دوره في هديه. والنحر لا يترتب عليه ما يتعلق بالتحلل، ما يترتب عليه شيء فيما يتعلق بالتحلل، يرمي ثم ينحر ثم يحلق أو يقصر ثم يذهب إلى مكة ويطوف بالبيت 7 أشواط وماذا؟ ويسعى إن كان متمتعا، يسعى هذا سعي حجة، وإن كان قارنا أو مفردا ماذا يفعل؟ إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم يلزمه ماذا؟ أن يأتي بسعي حجة، وإن كان سعى بعد طواف القدوم ليس عليه سعي لأنه أتى به بعد طواف القدوم. هذه أعمال يوم النحر 4: رمي، نحر، حلق، طواف، 4 أعمال. والسعي لمن عليه سعي، والسعي لمن عليه سعي، والسنة أن تأتي بها على هذا الترتيب كما فعل عليه الصلاة والسلام: رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف. إن نسيت هذا الترتيب فتذكر كلمة رن حط، إذا نسيت هذا الترتيب تذكر كلمة رن حط: را رمي، نا نحر، حا حلق، طا طواف، مرتبة على هذا الترتيب إن استطعت، أفضل لك وأكمل وأوفق. لماذا؟ لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ما استطعت وذهبت إلى مكة مباشرة وطفت ثم سعيت ثم رجعت إلى منى ثم رميت، أو حلقت ثم رميت، حصل عندك تقديم وتأخير في هذه الأشياء، الحكم ماذا؟ لا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل ذلك اليوم عن تقديم أو تأخير إلا قال لا حرج. لكن الأولى والأفضل والأكمل أن تأتي بها على نحو الترتيب الذي فعله عليه الصلاة والسلام: رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف ثم سعي إن كان عليه سعي. بعد ذلك يبقى على الجميع، كل هؤلاء يبقى عليهم المبيت في منى ليلة 11 وليلة 12، هذا كلهم يلزمهم، وليلة 13 لمن رغب أن يتأخر، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فإذا هذا أيضا من واجبات الحج، من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 3 للمتأخر و2 للمتعجل. وأيضا عليهم الرمي في أيام التشريق، رمي الجمار 3، كل جمرة 7 حصيات، يبدأ بالصغرى وينتهى بالكبرى، الصغرى التي تلي منى والكبرى التي تلي مكة. بعد ذلك لا يبقى عليه إلا واجب أخير من واجبات حجه، واجب أخير من واجبات حجه، وهو ماذا؟ طواف الوداع، هذا من واجبات الحج. أمرنا أن يكون آخر عهدنا البيت، قبل أن يسافر يطوف 7 أشواط بالبيت، صلي بعدها 2 ركعة، لأن صلاة 2 ركعة بعد كل طواف سواء كان سنة أو واجبا أو ركنا، صلي 2، وهذا من سنن الطواف، صلي 2 ثم ينصرف مأجورا غانما رابحا بإذن الله عز وجل. نعم.
قال حفظه الله: وأما تفصيل أعمال العمرة والحج ففيما يلي: الاستعداد للإحرام، إذا أراد المسلم العمرة أو الحج وكان سفره بالسيارة من أماكن قريبة من المواقيت كالمدينة فيمكنه الاستعداد للإحرام وهو في منزله، فيأخذ ما يحتاج إلى أخذه كتقليم الأظفار وقص الشارب وحلق العانة ونتف الإبطين والاغتسال للإحرام والطيب ولبس الإزار والرداء، ثم يحرم من الميقات. وإذا كان الإحرام بعد دخول عشر ذي الحجة وهو يريد أن يضحي فلا يأخذ عند الإحرام من شعره وأظفاره شيئا، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، رواه مسلم. ولا يدخل في ذلك تقصير الرأس عند انتهائه من العمرة في العشر، لأن ذلك واجب من واجبات العمرة.
نعم، الأمر الأول الاستعداد للإحرام، الأمر الأول الاستعداد للإحرام، يعني الاستعداد للدخول في الإحرام. فيحرص الحاج في هذا الاستعداد أن يكمل نظافة جسمه، فيقلم الأظفار إذا كانت تحتاج إلى تقليم، يأخذ ينتف شعر إبطه، يحلق شعر عانته، ويغتسل. هذا كله يسمى استعداد للإحرام. بعد ذلك كله يلبس الإزار والرداء، يلبس الإزار والرداء، يتجرد من المخيط ويلبس الإزار والرداء. الآن بهذه الأعمال أصبح ماذا؟ مستعدا متهيئا لأن يدخل في النسك ليحرم. أولا يتفقد نفسه في إن كان في شيء من هذه يحتاج إلى أخذ، أخذ من نتف إبط أو حلق عانة أو تقليم أظفار أو أخذ من شاربه مثلا، ينظر في هذا، يتفقد نفسه، لأن إذا أحرم صارت هذه الأشياء ماذا؟ ممنوعة، محظورة، محظورات إحرامه. فقبل أن يحرم يأخذ هذه الأشياء. لكن أيضا لو كان إحرامه في العشر، يوم ستة أو يوم سبعة أو يوم خمسة أو يوم اثنين، وعنده أضحية مثل يكون وكل أولاده بذبحها في بلدهم، يلزمه ماذا إذا دخلت العشر؟ ألا يأخذ شيء من شعره وأظفاره، أخذ شيء. هذا منهي عنه، مثل ما في حديث أم سلمة رضي الله عنها. لكن إذا كان متمتعا وتمتعه في العشر، ذهب إلى مكة يوم ستة ويوم خمسة ويوم أربعة وطاف وسعى، يأخذ من شعره أو لا يأخذ؟ يأخذ. هل يشمله النهي الذي في حديث أم سلمة حتى وإن كان يريد أن يضحي؟ هل يشمله النهي؟ لا يشمله. لماذا؟ لأن هذا من نسك عمرته، هذا من نسك عمرته، لا تتم عمرته إلا به، لا بد منه. فيأخذ من شعره ولا يضر هذا الأخذ. لا يدخل في ذلك تقصير الرأس عند انتهائه من العمرة في العشر، لأن ذلك واجب من واجبات العمرة، واجب من واجبات العمرة. نحن عرفنا أن العمرة لها كم ركن وكم واجباتها؟ اثنان. الواجب الأول إحرام من الميقات، والثاني الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير، فهذا من واجبات عمرته. نعم.
قال حفظه الله: وإذا مر بالميقات وقد جاء من مكان بعيد كاليمني الذي مر بيلملم، فإنه ينزل فيه ويستعد للإحرام بالاغتسال وأخذ ما يحتاج إلى أخذه ولبس الإزار والرداء ثم الإحرام منه. ولمن كان سفره بالطائرات أن يستعد للإحرام فيغتسل ويلبس إزاره ورداءه وهو في بلده، ثم يحرم إذا حاذ الميقات أو قرب منه.
الآن الاستعداد ممكن يكون استعداد المرء في بيته، مثل خاصة الآن في المدينة، الميقات قريب، فلو أن الإنسان استعد في بيته حتى أيضا اغتساله لبسه للإحرام، كل هذا يفعله في بيته في سكنه في الفندق، يفعل ذلك ويذهب إلى الميقات وهو مستعد جاهز متهيئ، ما بقي عليه إلا أن يعقد النية. وإن شاء أن يفعل ذلك في الميقات، هناك أماكن مخصصة للاغتسال والتهيئ ولبس الإزار، هناك أماكن مخصصة لذلك، إن شاء أخره هنا، وليفعل الأرفق به والأسهل عليه. المهم أن تكون النية والإحرام في ماذا؟ في الميقات. الذين ميقاتهم بعيد عن بلدهم، نحن ميقاتنا في المدينة قريب، لكن الذي ميقاته بعيد مثل الذي يأتي في من اليمن وميقاته هي لملم، مسافة بعيدة جدا، هذا الأولى له أن يؤخر الاستعداد إلى أن يصل للميقات، فيغتسل في الميقات ويتهيأ في الميقات ويلبس الإزار والرداء في الميقات ثم يحرم. وإذا كان قادما في طائرة يفعل هذه الأشياء في بيته، في بيته في بلده، يقلم، ينتف إبطه، يحلق، كل هذا يفعله في بيته ويغتسل في بيته، لأنه سيأتي عليه الميقات وين؟ هو في الطائرة، يأتي عليه الميقات وهو في الطائرة بالمحاذاة، فيكون مستعد. إن شاء لبس الإحرام في بيته، وإن شاء أخذه معه ولبسه في الطيارة إن كان متيسرا له إذا قرب من الميقات، وينتبه انتباها دقيقا جدا، إذا حاذ الميقات وهو في الطائرة يعلمونه أنه حصلت المحاذاة وينبهونه، يقول بعد كذا ستكون المحاذاة، ثم إذا حصلت المحاذاة قالوا نبه المعتمرين والحجاج أننا بمحاذاة الميقات، فيعقد النية بالمحاذاة. وهنا ينتبه الحجاج بعضهم لبعض، من يكون نائم، من يكون غافل، من يكون ما ينتبه للصوت، ينبه بعضهم بعضا، لأن هذا واجب من واجبات حجهم الذي هو ماذا؟ الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات، هذا من واجبات حجهم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تيسر لحجاج بيت الله حجهم، وأن تتم لهم نسكهم، وأن تتقبل منهم سعيهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.